مرحبا بكم أصدقائي، أصلي أن تكونوا بأحسن حال وأفضل استعداد للخوض في أعماق كلمة الله هذا اليوم. هل أنت واثق من أن الله يريد أن يكلمك شخصيا الآن؟ أرجو ذلك. أرحب بك معي وأصلي أن تقضي برفقة كلمة الله ورفقتي وقتا مفيدا. وصلنا في دراستنا لسفر التثنية إلى الفصل 13 منه. رأينا حتى الآن أن الله لم يسمح للشعب بعبادته إلا في مكان واحد وهو أورشليم، خوفا عليهم من الوقوع في الوثنية. أما المؤمنون اليوم فلا يجتمعون في مكان واحد للعبادة، إذ هم مجتمعون حول شخص واحد، شخص الرب يسوع، وهذا هو الأهم. اختار الله لهم مكانا واحدا للعبادة، وهذا المكان هو بمثابة مركز الدائرة للشعب، فإليه يأتون بذبائحهم وتقديماتهم، وهناك يقدمون عبادتهم ويجدون فرحهم. وهذا معناه الانفصال والتخصيص، وما دام الله قد اختار مكانا معينا ليكون سكناه في وسط شعبه، فلا بد أن يتحول قلب الشعب ونظره لهذه النقطة بالذات، لتكون المكان المخصص لعبادته، وهذا تخصيص يملأ القلب فرحا وبهجة. الطعام الذي كانوا يتناولونه في المنزل لم يكن جزءا من عبادتهم، ولكنه كان خاضعا للشريعة من حيث أكل الحيوانات المسموح بها وعدم أكل الدم. لدى دخولهم الأرض كان يجب على أبناء الشعب أن ينتبهوا ليحفظوا وصايا الله، وإلا عملهم كباقي الشعوب. الله يكره الخطية بغض النظر عمن يمارسها، ولكن بكل أسف لم يثبت أبناء الشعب داخل السياج المتين الذي أعده الله لهم بكلمته، فسرعان ما خرجوا خارج الأسوار وضلوا عن وصايا الرب المقدسة، فعملوا ما نهاهم الله عنه، وكان لابد أن يحصدوا ثمار عصيانهم المريعة. بدأنا في دراسة الأصحاح 13 من التثنية الذي يشتمل على مبادئ خطيرة وتعاليم نافعة، لا سيما أنه يتعامل مع الأنبياء الكذبة والآلهة المزيفة. يقول الله إنه عندما يقوم نبي بعمل عجائب وينجح، فلا يجب أن نصدقه طالما أنه ينكر الحقائق العظمى في الإيمان المسيحي. هذا هو المبدأ الهام، وكلنا يعلم أن القلب البشري الضعيف يضل بسهولة ويصدق بسرعة كل ما يقال عنه آية أو معجزة، وخصوصا إذا كان للآية أو المعجزة علاقة بالدين. ونحن غير مطلوب منا أن نحلل التعليم الكاذب أو نفحصه، وإنما علينا أن نرفضه بعزيمة صادقة، وحجتنا في ذلك أن لنا يقين الحق، فلا نسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم. ما علينا إلا أن نكون قريبين من الرب، وأن نخبئ كلمته الثمينة في قلوبنا ونقتات بها يومياً، لأنها غذاء نفوسنا ومادة حياتنا، وبذلك نحفظ من كل صوت غريب ومن كل نبي كاذب ومن كل فخ ينصبه لنا العدو ومن كل عامل أو مؤثر يبعدنا عن سبيل الطاعة وعن الاعتراف عمليا باسم المسيح. نتابع اليوم ما تبقى من الفصل 13 من التثنية، وسنتأمل أيضا بنعمة الرب في الفصل 14. نقرأ من الفصل 13 ابتداء من العدد 6 وحتى 17.
وإذا أغواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلا نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا أباؤك من آلهة الشعوب الذين حولك القريبين منك أو البعيدين عنك من أقصاء الأرض إلى أقصائها، فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره، بل قتلا تقتله، يدك تكون عليه أولا لقتله ثم أيدي جميع الشعب أخيرا. ترجمه بالحجارة حتى يموت، لأنه التمس أن يطوحك عن الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، فيسمع جميع إسرائيل ويخافون ولا يعودون يعملون مثل هذا الأمر الشرير في وسطك. إن سمعت عن إحدى مدنك التي يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها قولاً قد خرج أناس بنو لئيم من وسطك وطوحوا سكان مدينتهم قائلين نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفوها، وفحصت وفتشت وسألت جيداً وإذا الأمر صحيح وأكيد قد عمل ذلك الرجس في وسطك، فضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف وتحرمها بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف، تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك، فتكون تلا إلى الأبد لا تبنى بعد. ولا يلتصق بيدك شيء من المحرم لكي يرجع الرب من حمو غضبه ويعطيك رحمة، يرحمك ويكثرك كما حلف لأبائك.
وإذا أغواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره. قد يبدو هذا قاسيا ولكنه ينقذ حياة الكثيرين، وسنرى في دراسات لاحقة أنه عندما وقع القسم الشمالي من الشعب في الوثنية أخذهم ملك أشور وذبحهم. كان الأولى بهم أن يقتلوا الأنبياء الكذبة من بينهم الذين قادوهم إلى الوثنية بدلا من أن تهلك كل هذه الجموع. وهذا ما يحدث معنا اليوم، قد نعتبر عقوبة الإعدام تطرفا بينما نجد الكثير من المجرمين يصلون ويجولون في المجتمع يفسدونه بشتى الوسائل. الله يطلب عقوبة الموت ليحافظ على المصلحة العامة. كان عليهم ألا يتركوا الله الحي، وما داموا يطيعونه دامت البركة، وإلا فإن الدينونة تحل عليهم. من ناحية أخرى لم تكن القرارات تتخذ عشوائيا بل بعد إجراء بحث شامل لمعرفة الحقيقة، ونحن اليوم مطالبون أن نبحث ونفتش ونسأل لأن كلمة الله صريحة وواضحة ومؤكدة، فلا يجوز لنا بأي حال أن نظهر عدم الاهتمام ونتراخى في الأمر لأننا مسؤولون وتبقى مسؤوليتنا قائمة إلى أن نحكم على الشر وننفذ المكتوب بالنسبة للتعليم الخطأ بكل حزم وصرامة. فضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف وتحرمها بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف. وهذا أيضا خطير، المدينة كلها تهلك وكل من يسكت على الشر يهلك مع الباقين أيضا. صديقي المستمع، إن التراخي والإهمال فيما له علاقة بالمسيح مكروه جدا في نظر الله، لهذا نحن مطالبون بأن نرفض بكل حزم ونقف بشدة في وجه كل التعاليم التي تمس كرامة الرب يسوع والتي تؤثر على مجد شخصه المبارك والتي تضعف من قوة عمله الكامل أو تقلل من قدر وظائفه، والإهمال أو الحياد في كل ما له مساس بابن الله معناه الخيانة العظمى في نظر المحكمة العليا السماوية. وإذا كان الواحد منا لا يتراخى في أمر يمس كرامته الشخصية أو أمواله، فكم بالحري ينبغي أن نكون أكثر اهتماما في كل ما له علاقة بمجدي وكرامتي واسمي وعملي، ذاك الذي نحن مديونون له بكل شيء في حاضرنا وأبديتنا، ذاك الذي أخلى نفسه وأتى إلى عالمنا ومات موت العار فوق الصليب لكي يخلصنا من نيران جهنم الأبدية. فهل يجوز أن نهمل أو نقصر في حقه؟ حاشا، كرامة المسيح ومجده ينبغي أن يكونا فوق كل شيء، وسمعتنا وأموالنا وعائلاتنا وأصدقاؤنا يجب أن نضعهم جانبا إذا ما تعارضوا مع واجبنا من نحو المسيح. والآن إلى الفصل الرابع عشر من التثنية، في هذا الفصل نرى بعدا آخر للنظام الغذائي للشعب، لأنه تمت تجربة شريعة الطعام مدة 40 سنة في البرية. سنقرأ الآن بعض الآيات المتفرقة من هذا الأصحاح، أرجو أن تتبع مع الأخت ميسون ابتداء من العدد الأول.
أنتم أولاد للرب إلهكم، لا تخمشوا أجسامكم ولا تجعلوا قرعة بين أعينكم لأجل ميت، لأنك شعب مقدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. لا تأكل رجسا ما. والإيل والظبي واليحمور والوعل والرئم والثيتل والمهاء وكل بهيمة من البهائم تشق ظلفا وتقسمه ظلفين وتشتر فإياها تأكلون. وهذا تأكلونه من كل ما في المياه، كل ما له زعانف وحرشف تأكلونه، لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف لا تأكلوه، إنه نجس لكم. كل طير طاهر تأكلون، وهذا ما لا تأكلون منه، النسر والأنوق والعقاب. تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنة بسنة، وتأكل أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره ليحل اسمه فيه، عشر حنطتك وخمرك وزيتك وأبكار بقرك وغنمك، لكي تتعلم أن تتقي الرب إلهك كل الأيام. فبعه بفضة وصر الفضة في يدك واذهب إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك. في آخر 3 سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة وتضعه في أبوابك، فيأتي اللاوي لأنه ليس له قسم ولا نصيب معك، والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك، ويأكلون ويشبعون، لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يدك الذي تعمل.
لا تخمشوا أجسامكم ولا تجعلوا قرعة بين أعينكم لأجل ميت. هذه كانت ممارسات وثنية في تلك الأيام، لأنك شعب مقدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. لم يكونوا ملكا لأنفسهم بل للرب إلههم، ولذلك لم يكن لهم حق أن يخمشوا أجسامهم أو يشوهوا وجوههم لأجل الأموات. الأمم الجهال الذين حواليهم لهم أن يخمشوا أجسادهم ويشوهوها كما أرادوا، لأنهم لا يعرفون الله ولا يتصلون به أي صلة. أما الشعب فكان في مستوى سام ومقدس، القرب إلى الله، وهذا القرب كان يجب أن يؤثر على كل عاداتهم وأخلاقهم. كانوا أولاد الله، وكان عليهم أن يتصرفوا كما يليق بهذا المركز. لاحظ أنه قال لأنك شعب مقدس للرب إلهك، ولم يقل ينبغي أن تكون شعبا مقدسا، فكونهم شعبا مقدسا هو من نعمة الله وليس بجهودهم الشخصية. أما النظام الغذائي الذي قدمه الله للشعب فقد كان أكثر من مجرد طقس ديني، كانت هناك فائدة صحية من اتباعه. واليوم لا يفرض الله أو يحرم علينا أنواعا معينة من الطعام طالما أن علاقتنا صحيحة معه، لكن اتباعنا لنظام غذائي صحي يجعلنا نتمتع بصحة جيدة على الأرض وبعمر أطول. والآن يحدد ما هي الحيوانات المحللة والحيوانات المحرمة، وقد قرأنا القائمة قبل قليل. علامتان كانتا تميزان الحيوانات الطاهرة، وفي ذلك دروس روحية ثمينة لنا. الظلف المقسوم إلى قسمين يمثل لنا سير المؤمن في حياة منفصلة عن العالم، والانفصال لا يعني اتباع قوانين صارمة ومجموعة نواهي، كلا، هذه ليست الحياة المسيحية، والله لا يريدنا أن نسير حسب وصايا معينة. الانفصال في معناه الحقيقي يعني الابتعاد عن كل ما يعيق شركتنا مع الله والالتصاق بشخص المسيح، إذ لا يمكنك أن تنفصل عن العالم وتبقى كما أنت في بحر الحياة تحاول التطبيق العسير لمجموعة وصايا، من الأفضل أن تنفصل وتلتصق بشخص المسيح. العلامة الثانية للحيوان الطاهر هي الاجترار، وهذا يعني أنه علينا أن نقضي وقتا في قراءة وتأمل كلمة الله. يقول المرنم: لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. ويقول عن هذا الرجل: طوبى له، يا لسعادته وهنائه. وكلمة يلهج تحمل في طياتها معنى الاجترار، تماما كما تفعل البقرة ذات المعدة المعقدة التركيب، حيث ترعى وتأكل العشب في الصباح، فيذهب الطعام إلى غرفة معينة في معدتها، وفي حر النهار تربض تحت شجرة وتجتر ما أكلته في الصباح، أي أنها تعيد مضغ العشب مرارا. وهذا ما يجب أن نعمله في كلمة الله باللهج والتأمل. هناك بعض الحيوانات البحرية التي كانت تعتبر نجسة، ومميزات هذه الحيوانات البحرية الطاهرة الزعانف والحرشف. بعد ذلك تأتي قائمة الطيور الطاهرة والنجسة. تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنة بسنة، وتأكل أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره ليحل اسمه فيه عشر حنطتك وخمرك وزيتك وأبكار بقرك وغنمك، لكي تتعلم أن تتقي الرب إلهك كل الأيام. وعد الله بأن يبارك شعبه ماديا إذا ما عبدوه وخدموه، ومن هذه البركة عليهم أن يعشروا للرب من محاصيلهم وحيواناتهم، وبذلك هم يبرهنون ويشهدون على أن الأرض للرب، فلا يعترفون بسيادة لآخر خلاف الرب إلههم، فكل ما هم عليه وكل ما يملكون لسيدهم وإلههم. هذا هو الأساس الذي ترتكز عليه عبادتهم. كان عليهم أن يجتمعوا في المكان الذي يختاره الرب ليحل اسمه فيه. ونرى في هذه الآيات وغيرها اهتمام الرب باجتماعات شعبه من وقت لآخر حول شخصه المبارك. وتبارك اسمه تعالى لأنه يصر أن يرى شعبه المحبوب مجتمعا في حضرته المقدسة، فرحا فيه، مغتبطا أحدهم بالآخر، مبتهجين جميعا بنصيبهم المشترك في الرب. ولم يكتف الرب باختيار المكان فقط، ولكن من فرط جوده وصلاحه عمل تسهيلات كثيرة لكي يجعل هذا المكان الذي عينه مريحا ومناسبا لشعبه المتعبد له. فإذا كانوا بعيدين عن الهيكل يمكنهم استبدال عشر المحاصيل والحيوانات بالمال، على أن يبتاعوا ذبيحتهم للرب عندما يأتون إلى الهيكل. وهكذا لم يترك الرب صعوبة واحدة من الصعوبات التي تلاقي الشعب في طريقهم للاجتماع حول شخصه المبارك إلا وذللها. وإذا قصر أي رجل أو أهمل وأضاع الفرصة المباركة التي يجتمع فيها إخوته في المكان الذي اختاره الرب، فإهماله هذا يدل على أن قلبه غير متعلق بالرب ولا بشعبه. إذا فحصت الناموس جيدا فستجد أن الشعب كان يدفع 3 عشور، أي ما يعادل 30% من دخلهم، وليس فقط 10% كما يظن البعض. فيأتي اللاوي لأنه ليس له قسم ولا نصيب معك، والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك، ويأكلون ويشبعون لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يدك الذي تعمل. أراد الله اللاويين ليقوموا بالخدمة الروحية عن الأمة، لذلك طلب العناية بهم. لاحظ أيضا اهتمام الله بالفقير. نرى هنا صورة رائعة تكشف لمعان نعمة الله ورحمته. ويا ليتنا نستنشق عبير هذا الجو العطر من هذه الكلمات التي تختلف كل الاختلاف عن مشهد محبة الذات المحيط بنا من كل جانب. فالله يعلم شعبه أن يعتني بجميع المحتاجين، ويمنحهم هذا الامتياز النادر والثمين، ويطلب منهم أن يخصصوه لهذا الغرض، ألا وهو إدخال السرور لقلوب المحتاجين. وهذا كله يتفق تماما مع صفات ورغبات إلهنا الحنون الكريم، فهو يسر بسد إعواز جميع المحتاجين،
ويفتح يديه فيشبع كل حي رضا. وليس ذلك فقط، فالرب يبتهج عندما يجعل شعبه بمثابة مجار تفيض فيها ينابيع رحمته ونعمته. وأي امتياز أعظم من أن يستخدمنا الله لنوزع من عطاياه على الغير، ونعلن صلاحه وجوده عمليا باشتراك المحتاجين معنا فيما وهبنا إياه. ليتنا نتعمق في هذه البركة أكثر فأكثر، وليتنا نستنشق نسيم الحضرة الإلهية أكثر فأكثر.
وعندئذ يتسنى لنا أن نظهر صفات إلهنا فتنعكس صورته علينا لمجد اسمه وخير الجميع.